الصفحة 66 بعد 100. نص الانطلاق. زراعة اللؤلؤ. كان البحارة في معظم الدول القريبة من البحار يعملون قديما في صيد الأسماك والغوص بحثا عن اللؤلؤ، ويعاني البحار كثيرا من المشاق أثناء الغوص أملا في الحصول على صدفة قد تحوي حبة ثمينة. وكانت تجارة اللؤلؤ تدر أرباحا طائلة على الذين يعملون فيها، وتعد مصدرا للرزق في اقتصاد كثير من الدول الساحلية. وذات يوم حدث تغيير في شؤون هذه المجتمعات سبب خسائر كبيرة، وهو ظهور اللؤلؤ المزروع على يد المكتشف الياباني ميكو موتو من مدينة شيحا اليابانية، والذي ينتمي إلى عائلة فقيرة تعمل في بيع الأرز. فحين بلغ 23 من عمره فكر أن يترك عمله المتواضع إلى عمل قد يتناسب مع طموحه، فذهب إلى ميناء شيحا كي يعمل بحارا في صيد الأسماك واللؤلؤ. ومن خلال عمله لاحظ أن صيادي اللؤلؤ يعانون كثيرا قبل أن يحصلوا على صدفة تحوي حبة لؤلؤ، لكنهم لم ييأسوا، فعمل جاهدا كي يحصل على واحدة منها، ولكنه أخفق. فانطلقت شرارة فكره بالسؤال التالي: ماذا سيحدث عندما نزرع اللؤلؤ داخل الصدفة ثم نجعل المحارة العاقر قادرة على الإنتاج؟ من هذا التساؤل تحقق الحلم، حيث قام ميكو موتو بدراسة المحارة. وفي عام 1888 للميلاد الموافق لعام 1305 هجرية أجرى تجاربه، ولكنه أخفق ثانية لفقده الخبرة في علم الأحياء. حاشية عن كتاب الاختراع والاقتصاد لمحمد عبد الرحمن العوهلي بتصرف. نتابع. فقال: سوف أدرس شيئا عن حياة المحارة داخل البحر. وأخذ يطرح على نفسه الأسئلة ولم يجد جوابا. وفي عام 1890 للميلاد الموافق لألف وثلاثمائة وسبعة هجرية التقى أحد أساتذة الجامعات اليابانية المختص في الحيوانات البحرية، إذ عرف منه أن المحارة تقوم بإفراز مادة كلسية بواسطة الحيوان الرخوي داخلها عندما يتسلل جسم غريب إلى صدفتها لتحمي نفسها من خشونته المؤذية، بحيث يصبح الجسم الغريب ناعما أملس لا يؤذي، وليتعايش معه الحيوان. لم يهتم ميكو موتو بما تنبأ به الناس عن إخفاقه، ورفض قول من قال إن تلك المحاولة إذا نجحت كفكرة فإنها لن تنجح كصناعة وتجارة. لم يهتم بكل هذه الأقوال، وقال لنفسه: اصبر ولا تستسلم، ولتعتمد على التجربة والسؤال والعمل الدؤوب حتى تثبت ما تعتقد أنه صحيح. حمل ميكو موتو السلال وراح يملأها بالمحار الملقح، ثم يعيد غلقها بدقة ويدفع بها إلى داخل تلك السلال المربوطة بحبال طويلة، ومن ثم إلى عمق البحر ومياهه المالحة ليتمكن من سحبها ساعة يشاء. كان ميكو موتو خلال سنوات انتظاره الطويلة أضحوكة أهل بلدته، وأصبح اختراعه موضوعا للتندر، وقد اتهم بالجنون والهلوسة، وتجنبه أصحابه وابتعد عنه أقاربه حين رفض أن يعدل عن فكرته. وهذا كله دفعه إلى قضاء معظم أيامه ولياليه جالسا على صخرة بالقرب من الشاطئ مصمما على إعادة الكرة، بعد أن أيقن أن محاراته ميتة لا محالة، تاركا البحر يلطم بأمواجه السلال المملوءة بالمحار الملقح. وظل على هذه الحال إلى أن بدأ الربيع، وذات يوم سحب السلال ثم حملها إلى بيته على الرغم من عددها البالغ 850,000 محارة. لقد ماتت كل المحارات التي كان يحلم بها بالفعل، ولكن خبأت له كل محارة حبة لؤلؤ في أحشائها الميتة لتتوجه ملكا على عرش زراعة اللؤلؤ في العالم، عام 1908 للميلاد الموافق لعام 1326 هجرية. على الرغم من كل الجهد والتعب اللذين لابسا حياته، فتحقق حلمه بعد أن ناهز 47 من عمره، ولقد كان لاكتشافه أثر سلبي في المجتمعات التي تعمل في تجارة اللؤلؤ، نظرا للخاصيتين اللتين تكمنان فيه: سهولة زراعته وانخفاض ثمنه. فقد تضرر بذلك سكان الخليج العربي العاملون في هذا المجال، إلى أن من الله عليهم بالنعمة الوافرة من الذهب الأسود الذي غدا عصب الحياة الاقتصادية المعاصرة. وقديما قالوا: رب محنة في طيها منحة.
الصفحة 69. التنمية القرائية. أتذكر أني تعلمت مهارات القراءة الصامتة في الوحدة الرابعة. أقرأ النص قراءة صامتة مراعيا مهاراتها لمدة 5 دقائق. أنمي لغتي. أولا، أملأ شبكة المربعات التالية أفقيا ورأسيا بما يلي: أفقي 1، معنى مشاق 2، معنى عاقر 3، معنى التندر. مشاق 1، أفقي. الحرف الثاني هو الصاد، وعدد الأحرف 5. عاقر 2، 4 أحرف، ثانيها القاف وآخرها الميم. التندر الحرف الثاني سين، والرابع راء، والأخير تاء مربوطة، وعدد الأحرف 7. الأول ألف، ألف ثم الثالث سين ثم الخامس راء ثم الأخير تاء مربوطة. نأتي إلى الوضع الرأسي: 1 ضد الجهل، وهو 5 أحرف، ثانيها اللام آخرها الميم. 2 ضد طائلة، رأسي، أولها قاف وآخرها تاء مربوطة، وهي 5 أحرف. 3 مرادف ناهزة، وهنا يكتب بالعكس من آخره إلى أوله. مرادف ناهزة 3 رأسي، الأحرف 4 أحرف، ثالثها الراء. 70. ثانيا، 1 أصل الكلمات في مجموعة ألف بما يناسب معناها في مجموعة باء. مجموعة ألف الاقتصاد، التجارة، الزراعة. مجموعة باء فلاحة الأرض، علم يبحث في إدارة واستغلال الموارد، ممارسة البيع والشراء. 2 أختار الإجابة الصحيحة فيما يلي: ألف، وابتعد عنه أقاربه حين رفض أن يعدل عن فكرته. الكلمة التي تحتها خط يعدل تعني ينصف، يرجع، يسوي. باء، ولكنه أخفق ثانية لفقده الخبرة. الكلمة التي تحتها خط تعني، وهي أخفق: عاد، أصر، فشل. 71. المجموعة جيم. وعرف منه أن المحارة تقوم بإفراز مادة كلسية عندما يتسلل جسم غريب إلى صدفتها. يتسلل الكلمة التي تحتها خط، وهي تعني يدخل خفية، يخرج خفية، يسرق خفية. 3 أنسج على غرار المثال التالي: فذهب إلى ميناء شيحة ليعمل بحارا في صيد الأسماك واللؤلؤ. فذهب إلى المتجر ليعمل فراغ في فراغ. فذهب إلى فراغ ليعمل فراغ في فراغ. أجيب: أولا، فيما كان يعمل البحارة قديما ما التجارة التي كانت تدر عليهم أرباحا طائلة؟ ثانيا، ما الحرفة التي كان يحترفها ميكوموتو قبل أن يعمل في صيد الأسماك واللؤلؤ، ولما تركها؟ أعود إلى كتاب النشاط وأنفذ نشاطي التنمية القرائية، وربما هي نشاطي التنمية القرائية، ولأن كتاب النشاط ليس أمامي فلا أعرف يقصد نشاطي أم نشاطي على التثنية. الصفحة 72. ثالثا، أشارك مجموعتي مع الاستفادة من الجدول التالي لذكر عقبتين من العقبات التي واجهت الفتى ميكوموتو وكيف تغلب عليهما. العقبات: قلة الخبرة، كيف تغلب عليها بالدراسة والتجربة وسؤاله أحد المختصين في الحيوانات البحرية. من العقبات: فراغ ثم فراغ، وكذلك كيفية التغلب عليها. رابعا، أربط بين الحدث في مجموعة ألف وتأريخه في مجموعة باء. مجموعة ألف: اكتشاف ميكوموتو زراعة اللؤلؤ وتتويجه ملكا في هذا المجال. قيام ميكوموتو بإجراء تجاربه حول دراسة المحارة. لقاء ميكوموتو أحد الأساتذة الذي أجابه عن أسئلته. المجموعة باء: 1890 ميلادية، 1888 ميلادية، 1809 ميلادية، 1908 ميلادية. الصفحة 73. خامسا، أشارك مجموعتي لصياغة أسئلة تكون إجاباتها على النحو التالي: السؤال فراغ، الإجابة وهو في 47 من عمره. السؤال فراغ، الإجابة واحد، الصبر اثنان، الاعتماد على التجربة ثلاثة، السؤال أربعة، العمل الدؤوب. السؤال فراغ، الإجابة نعم، وذلك لسهولة ذراعته وانخفاض ثمنه. سادسا، أشارك مجموعتي لأستخرج من النص العبارات التي تشير إلى معنى ما يلي: لقد هدف الكاتب من نصه إلى بيان أهمية قوة العزيمة والصبر وتحدي العقبات وعدم اليأس من تكرار التجارب حتى يحقق للإنسان ما يريد. 74. أفكر: وقد كان لاكتشافه أثر سلبي في المجتمعات التي تعمل في تجارة اللؤلؤ. أشارك من بجواري لملء الفراغات في الشكل التالي: الاكتشاف هو نوع الأثر الذي تركه، سلبي تحته فراغات، إيجابي تحته فراغات. ثانيا، أتعاون مع من بجواري لبيان الأثر التي تتركه السخرية والتندر بأصحاب الحرف والهوايات النافعة. الصفحة 75. أستثمر: أولا، أقرأ الفقرة التالية قراءة صحيحة مراعيا الضبط بالشكل. لم يهتم ميكوموتو بما تنبأ به الناس عن إخفاقه، ورفض قول من قال إن تلك المحاولة إذا نجحت كفكرة فإنها لن تنجح كصناعة وتجارة. لم يهتم بكل هذه الأقوال، وقال لنفسه: اصبر ولا تستسلم، ولتعتمد على التجربة والسؤال والعمل الدؤوب حتى تثبت ما تعتقد أنه صحيح. ثانيا، أستخدم الشكل التالي لألخص أهم أفكار النص: شكل بيضاوي خلفيته زرقاء في الوسط كبير، مكتوب عليه أهم الأفكار التي وجدتها في نص زراعة اللؤلؤ. يخرج من الشكل البيضاوي 4 خطوط نصف دائرية تنتهي بمستطيلات، 3 منها فارغة تحتاج أن تعبأ وتملأ بالأفكار، والرابعة مكتوب فيها عمل البحارة قديما. الصفحة 76. ثالثا، أختار نشاطا واحدا مما يأتي وأضمنه ملف إنجازي.
أبحث في كتاب الله عز وجل عن الآيات التي جاء فيها ذكر اللؤلؤ مع تقديم تفسير ميسر لها. أجري مقابلة مع أحد الحرفيين وأسأله عن العقبات التي واجهته وكيف تغلب عليها. أعود إلى بعض مصادر المعرفة وأجمع معلومات أقارن من خلالها بين اللؤلؤ الطبيعي واللؤلؤ الزراعي واللؤلؤ الصناعي.